اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتنا والتجاوب مع النشاط الدماغي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهام التي نقوم بها في حياتنا اليومية هي نتيجة مباشرة لنشاط الدماغ، ويعتمد هذا النشاط على عوامل وراثية وعلى البيئة المحيطة والتعليم والنظم الغذائي، ويتأسس جزء كبير من قوة الدماغ في مرحلة الطفولة، لكن يظل هناك أمل في تحسين أداء الدماغ عندما نكبر. فكيف نحافظ على سلامة نشاطنا الدماغي؟ نرحب بكم من جديد. يذكر الأطباء طرقا غذائية وسلوكية كي يحافظ الإنسان على سلامة وزيادة نشاط دماغه، ومنها أولا تغيير اليد المستخدمة في بعض المهام اليومية المعتادة يساعد على نقل اتصالات ومسارات جديدة في الدماغ، فبين أونة وأخرى لنغير استخدامات اليد اليمنى ونوكلها إلى اليد اليسرى. ثانيا النوم المنتظم، يستخدم الدماغ دورة النوم لتجديد الخلايا العصبية وتجهيزها للاستجابة لأحداث اليوم التالي، والنوم مفتاح تنشيط الدماغ. ثالثا تعلم أشياء وأمورا جديدة، سواء كانت لغة جديدة أو شكلا من أشكال الفن كالرسم أو المهارات اليدوية كالكتابة والتطريز والخياطة وأعمال البستنة. في كل مرة تتعلم فيها شيئا جديدا تبني الدماغ خلايا عصبية جديدة، وتتشكل مسارات جديدة في الخلايا العصبية الموجودة، وكلما زاد عدد الخلايا العصبية والمسارات يعمل الدماغ بشكل أسرع وأفضل. شكرا على تواصلكم أيها الكرام. من الأمور التي تنشط وتزيد من فعالية المستقبلات الدماغية أيضا، رابعا التفاعل مع أشخاص جدد. يمثل التفاعل مع أشخاص جدد تحديا للذاكرة ولقدرة الدماغ على تخزين المعلومات والبيانات البصرية والسمعية، وكذلك تمضية الوقت مع أشخاص مقربين، حيث يحتاج الذهن إلى قضاء وقت مع أشخاص تمثل علاقتهم معنى خاصا وحميميا للفرد، مما يساعد على تقليل الإجهاد النفسي النفسي الذي يحس به ويحسن الفهم النفسي ويزيد تذكر الذكريات السعيدة. خامساً، أداء التمارين البدنية والذهنية. النشاط البدني يزيد الذكاء، الركض وركوب الدراجات والسباحة وغير ذلك يزيد عدد الخلايا العصبية المنتجة والتي تكون مسؤولة عن الذاكرة وتنظيم وتخزين المعلومات. سادساً، الطعام الصحي. يحتاج الدماغ إلى تغذية جيدة بتناول الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا الدهنية. سابعاً، التأمل. يقلل التأمل من التوتر والقلق والاكتئاب والإجهاد وكل الأفكار السلبية الأخرى التي تنشأ في منطقة اللوزة من الدماغ والتي ترتبط بالسلوك العاطفي. شكرا لطيب متابعتكم، وأتمنى لكم كل الصحة والعافية.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. نفسك والناس، واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس، وافرش بالعدل خطاك. لا تظلم نفسك والناس، واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس، وفرش بالعدل خطاك. إن الجنة في الميزان ومع
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في السادس من شهر بهمن عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1981 ميلادي، هاجمت جماعة اتحاد الشيوعيين المناوئة للثورة الإسلامية في إيران مدينة آمل بشمال البلاد. وقد كانت الجماعة المذكورة تعتقد بأنها ستسيطر بعد ذلك على باقي مدن البلاد، إلا أن القوى الثورية في إيران أحبطت الهجوم وتمكنت من القضاء على الكثير من عناصر جماعة اتحاد الشيوعيين رغم استشهاد الكثير من أهالي المدينة والقوى الثورية. في السادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1950 ميلادي، أعلن عن إقامة النظام الجمهوري في الهند، وذلك بعد استقلال الهند من الاستعمار البريطاني عام 1947، وتم انتخاب راتشاند براساد أول رئيس للجمهورية الهندية ولمدة 7 سنوات. يذكر أن منصب الرئيس في الهند رمزي، وأن رئيس الوزراء يمثل رئيس السلطة التنفيذية، وتتشكل الهند من مجموعة ولايات تدار بصورة فيدرالية، وللهند حدود مشتركة مع الباكستان والصين والنيبال والبنغلاديش وبوتان وميانمار. وأخيرا وفي السادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1823 ميلادي، توفي الطبيب البريطاني إدوارد جينر مكتشف مرض اللقاح المضاد لمرض الجدري. وقد ولد جينر عام 1749 وأجرى في الهند تحقيقات موسعة على الأمراض والميكروبات المسببة للأمراض الخطيرة، وقد تمكن في سن 45 من اكتشاف اللقاح المضاد لمرض الجدري في مختبره بالهند. وفي عام 1796 أجرى تجربة اللقاح على نفسه، وبانتشار اللقاح المضاد تم إنقاذ الملايين في العالم من الإصابة بمرض الجدري. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684.
أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 0-9821 مكرر 2-65-2967 ومكرر 0-9821 مكرر 2-16-2628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أعزائنا، للأسف سمعنا أن بعض الأحبة الحلوين يستغلون قوة أجسامهم ويتعاملون بقسوة وعنف مع الآخرين.
الأسوأ من هذا كله يا أصدقاء أنهم قد يشعرون بالسعادة عندما يقومون بذلك، لأنهم يعتقدون أن هذه التصرفات دليل قوتهم وشجاعتهم، وأن الجميع يخافون منهم ويحسب لهم حساب.
ولكن في الحقيقة يا أصدقائنا، ما يقومون به هو قسوة وعنف تجاه الآخرين. وهل التصرف بقسوة أمر صحيح يرضى عنه الله ورسوله؟
أصدقائنا الحلوين، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة أحبائنا ستكون عن موضوع العنف.
وكما تعلمون يا أصدقاء وكما ذكرنا قبل قليل، فإن العنف شيء غير جيد وغير محبب.
لذلك علينا يا أصدقائنا أن نبتعد عن العنف قدر الإمكان، وأن لا نغضب ونتصرف بشكل نندم عليه فيما بعد.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
أحبائنا، كان يا مكان، كانت هناك غابة جميلة تعيش فيها الحيوانات بهدوء وسلام. كان فيها عصافير وطيور، غزلان وماعز، أرانب وزرافات، فيلة كثيرة وقردة جميلة، وكان فيها ملك الغابة الأسد. هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا كان يفعل هذا الأسد؟ تعالوا معنا نتابع معا قصة اليوم.
واو، تعال هنا يا أرنب، هيا تعال بسرعة.
نعم يا أسد الغابة.
أين كنت ذاهبا؟ ها؟ أين كنت؟ قلي.
كنت أريد الذهاب للعب.
ومع من تريد اللعب؟ ها؟ هيا جبني بسرعة.
كنت أريد اللعب مع أصدقائي أرنوب وبطوط.
قل لأرنوب وبطوط أن يأتيا إلى هنا لكي يلعبوا معي.
ولكن كيف يلعبون معك يا أسد الغابة؟
ولماذا لا يلعبون معي؟ ها؟
ليس قصدي، فأنت أسد الغابة وكبير ولا يمكن أن تلعب معنا.
أنت تسخر مني؟ ها؟ تسخر مني؟ تعرف من أنا؟
يا إلهي،
هيا اقترب، هيا اقترب.
عذرا يا أسد الغابة، عذرا، لم أسخر منك أبدا. أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك.
أصدقائنا أعزائنا، لما شاهد الأرنب أن الأسد فعلا يريد أن يهجم عليه هرب بسرعة. صح عليه الأسد كثيرا، لكن الأرنب لم يستجب له وظل يركض بسرعة حتى صار بعيدا 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 عن الأسد.
يا أصدقائنا، وفي يوم ما كان الأسد يمشي في الغابة، فإذا به يشاهد مجموعة من السلاحف. فصاح الأسد على السلحفاة الكبيرة وقال لها:
تعال هنا يا سلحفاة، تعال بسرعة.
تفضل يا أسد الغابة، ماذا تريد؟
اسمع يا سلحفاة، أنا اليوم أشعر بالتعب كثيرا، وقررت أن تساعدني حيوانات الغابة.
وكيف يمكن أن نساعدك يا أسد الغابة؟
بما أنك يا سلحفاة تمتلك جسما قويا، لذا قررت أن تحمل أشيائي على ظهري.
ولكني كبير في السن وجسدي ضعيف يا أسد الغابة، لا أستطيع أن أحمل.
تخالفك العمى أسد الغابة؟ كيف تجرؤ على ذلك؟
أرجوك يا أسد الغابة، سامحني، فأنا ضعيف ولا يمكن أن أحمل شيئا أبدا.
تقول لا أستطيع؟ إذن سوف آمر بطردك من الغابة عقابا لك.
وفعلا يا أصدقائنا، أمر الأسد بطرد السلحفاة هي وصغارها. هل تعلمون ماذا كان السبب؟
السبب كان؟ بأن الأسد كان عنيفاً غاضباً دائماً، كان يزعج الآخرين باستمرار ولا يهتم بمشاعرهم.
نعم أعزائنا الحلوين، في يوم كان الأسد جالسا لوحده، كان يشعر بجوع شديد، يريد أن يأكل شيئا لكنه لم يجد ما يأكله. ظل ينتظر وينتظر أن يمر أحد الحيوانات من أمامه لكي يطلب منه طعاما، لكن الأسد يا أصدقائنا لم يشاهد أحدا أبدا. هل تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ إذن تعالوا معنا نتابع سوية بقية أحداث قصة اليوم.
أنا جائع جائع ولا أحد يمر من أمامي منذ يومين وأنا لم أشاهد أحدا أبدا. أنت يا عصفورة يا عصفورة.
نعم يا أسد الغابة، ماذا تريد؟
تعالي يا عصفورة، تعالي بقربه لكي أكلمك. ولماذا تضحكين يا عصفورة؟ هيا هيا تعالي بقربي.
كلا كلا لن أتي، أتظن أنك قادر على كل شيء.
ماذا تقولين يا عصفورة؟
لقد هربت كل حيوانات الغابة بسببك.
ماذا؟
ألم تسأل نفسك لماذا؟ لماذا هربت حيوانات الغابة؟
قولي لي بصراحة، لماذا هربت حيوانات الغابة مني؟
اسمع يا أسد الغابة، أنت لم تكن تحب حيوانات الغابة، كنت تحب نفسك فقط.
لا.
نعم، وكنت تريد أن تؤذي الآخرين حتى تشعر بالراحة لأنك كنت عنيفا معهم.
هذا الكلام ليس صحيحا.
أنت ستبقى وحيدا دائما يا أسد الغابة.
لماذا؟ لماذا؟
أنا أيضا
هذا الكلام
جاهدة.
ليس صحيحا.
سوف لم أبقى هنا.
فعلا يا أحبائنا الحلوين، بعد أن قالت العصفورة الحقيقة للأسد، شعر الأسد بالندم وحاول أن يصلح الأمر، لكن العصفورة أكدت له أن حيوانات الغابة سوف لن تعود، وهذا هو عقاب له. نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة.
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة، واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره. وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة. احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة، اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة.
لو شفت اللون الأحمر بالشارع أو كلمة قف معناها لازم توقف والما يوقف متخلف. لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف؟ فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل، لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل. أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل، تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واتطمن، واعرف ان القيادة ذوق واحساسات وفن. واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن. لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة، اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة.
خل بالك دوم بدربك لا تتحكى بنقالك، لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالي. لا تتعدى على القانون وخلي هالشي في بالي، واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره.
أحبائي الأطفال ديروا بالكم من السيارات، لا تطوفون الإشارة وهي حمراء، ترى ما أوصيكم.
أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة.
أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة.
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة، واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره. وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة. احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
أحبائنا، إن العنف هو ضرر وأذى يلحق بالشخص، سواء عن طريق التصرف السيء كالضرب أو حتى الكلام المؤذي. والعنف يسبب الحزن، وفي كثير من الأحيان يسبب البكاء أيضا.
نعم يا أصدقائنا، للأسف قد يكون سبب اختلاف بين صديقين، وهو تصرف خاطئ لا يحبه الله ورسوله. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أن نتعامل بالكلمة الطيبة والمحبة، وأن نقابل الإساءة بالإحسان.
وخير دليل على ذلك تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع جاره اليهودي، فلم يرد عليه بمثل ما عمل، بل زاره في مرضه واطمأن عليه، وهذا خير دليل على حسن المعاملة.
أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. التعامل بعنف عند الانزعاج أو الغضب لدى الأطفال أمر غير محبب ومرفوض. قد نتعرض خلال حياتنا إلى مواقف تثير غضبنا، لكن يجب أن لا نلجأ إلى ضرب الآخرين ونقص عليهم، لأن قوة الشخصية تكمن في كظم الغيظ والتحكم بالنفس. أما الذي يتعامل بعنف ويضرب هو شخص ضعيف مهزوز الثقة، وتختلف ردة الفعل أثناء الغضب بين شخص وآخر، فمنهم تكون ردة فعله في الصراخ والشتم والصياح واستخدام كلمات مسيئة، ومنهم من يتعامل بعنف كما أشرنا مثل الركل والضرب بالأيدي واستخدام الأظافر والأسنان، ومنهم من يكبت غضبه ويلجأ إلى العزلة والبكاء. وعادة الفتيات يتصفن بهذه الصفة ويتعاملن بهذا السلوك. أنا عندما أتضايق أخلو بنفسي إلى أن يهدأ غضبي، وثم أتصرف مع الشخص الذي أغاظني لكي لا يصدر مني تصرف يؤذي الآخرين وقد أندم عليه لاحقا. كوثر عماد من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. تعرفون أيها الأعزاء ما هي الأمور التي تجعلنا نتصرف بعنف؟ ها؟
نعم، أولها الغضب. فعندما نغضب نشعر وكأن نارا تشتعل بداخلنا لا تنطفئ إلا إذا تصرفنا بعنف.
نعم يا أصدقائنا، وللأسف فنحن عندما نغضب لا نستطيع أن نفكر بشكل صحيح، ففي كثير من الأحيان يكون سبب المشكلة صغيرا وغير مهم، ولكن بسبب غضبنا وعدم تفكيرنا نرد بقسوة وعنف فنخسر أصدقائنا. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. أستاذ الرياضيات، إذا أعطاك أبوك 10 دراهم وأعطى أخاك 10 دراهم ماذا تفعل؟ فأجاب التلميذ: ستحدث حرب.
أراد أحدهم أن يختبر ذكاء صديقه، فسأله: هل تعرف كم عدد أرجل الثعبان؟ فقال صديقه على الفور: وهل تعتقد أنني أحمق عندما أرى الثعبان سأقف لعد أرجله؟
تذكروا أيها الأصدقاء أن الأئمة الأطهار عليهم السلام، على الرغم من الظلم الكبير الذي تعرضوا له، كانوا يحملون هموم الأمة ويصبرون ولم يتصرفوا بعنف أبدا مع أحد، وحتى إن أعداءهم شهدوا بحسن معاملتهم.
نعم يا أصدقاءنا،
كان أئمتنا الأطهار عليهم السلام يدعون الجميع للهدى والعودة للطريق الصحيح. لذلك يا أحبائنا تعالوا لنمشي على خطاهم ونترك هذا التصرف السيء. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعرفون يا أصدقائنا أن أول من حدد ارتفاع الشمس هو العالم المسلم ثابت بن قرة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن هناك ذبابة اسمها تسي تسي تسبب مرض النوم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن المسواك يؤخذ من شجرة الأراك؟
أصدقائنا الحلوين، بينما كان مصطفى في طريق العودة إلى البيت، شاهد مجموعة من الأولاد متجمعين حول كلب صغير. ظن في البداية أنهم يلعبون معه، ولكنه عندما اقترب منهم وجد أنهم يضربون الجر ويعذبونه بعنف شديد. وعندما اقترب منهم ونهاهم عن هذا التصرف السيء، فقال له الأولاد ضاحكين: ولماذا نسمع كلامك؟ هيا اذهب، هيا اذهب، وإلا ضربناك.
فقال مصطفى: لن أذهب حتى تكفوا عن تصرفكم هذا. ألم تسمعوا قصة المرأة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الأولاد بصوت واحد: لا، أخبرنا بها يا مصطفى. قال مصطفى: في يوم من الأيام قال لي أبي إن امرأة كانت تملك هرة، فبدلا من رعايتها والاعتناء بها، وبدلا من إطعامها، قامت بحبسها ومنعت عنها الطعام والشراب، وظلت الهرة تعاني من الجوع والعطش أياما وليالي حتى فارقت الحياة. فكان جزاء المرأة دخول النار لأنها أساءت معاملة الهرة.
نعم يا أصدقائي، يقول مصطفى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض، فكيف أنتم الذين تعذبون الحيوان؟ قال الأولاد: كلامك صحيح، يجب علينا ألا نؤذي الحيوانات بل نعتني بها، فهذا ما أوصانا به ديننا ورسولنا. شكرا لك يا مصطفى على هذه المعلومة، ونتمنى أن يغفر لنا الله.
إذن أحباءنا الأطفال، أيها الأصدقاء، العنف حتى مع الحيوانات غير مسموح به.
أحبائي معنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى. وصلنا وإياكم إلى هذا المقطع المبارك، وهو قوله عليه السلام:
واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه.
اللهم آمين. واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك. هذه القضية من القضايا المهمة فيما يرتبط بالقرآن الكريم، وأن القرآن الكريم كتاب منزل من قبل الله تبارك وتعالى. هذه القضية التي واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عتاة قريش ومشركي قريش. مشركو قريش لم يكن لديهم قناعة بأن الكتاب الكريم كتاب منزل من قبل الله تبارك وتعالى، أو بعبارة أخرى البعض منهم ليست له تلك القناعة، وإلا بعض سراتهم بعض كبرائهم كانوا يعرفون بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من إنشاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يعرفون بأن هذا الكتاب لا بد أن يكون موحا، ولكنهم كانوا يكابرون في هذه المسألة. ولذلك أنت ترى مثلا رجلا كالوليد بن المغيرة المخزومي، وهو من أكابر قريش ومن أشرافها ومن أدبائها أيضا. هذا الرجل لما طلب منه المشركون أن يقول قولا في هذا الكتاب الذي راح يجذب النفوس إليه، ما هو؟ هل هو شعر؟ هل هو نثر؟ هل هو كهانة؟ هل هو خطب؟ ما هو هذا الكتاب الغريب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لهم الوليد: دعوني أسمع له. فلما ذهب وسمع كلام الله من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمع النبي وهو يقرأ آية من هذا الكتاب العظيم في بيت الله عند الكعبة، فاقشعر جلده لما سمع تلك الآية وتلك الكلمات وتلك الجمل وهذا الأسلوب الغريب، هذا الأسلوب البديع، اقشعر جلده وقامت كل شعرة في رأسه، ورجع إلى البيت. فجاءه قومه، جاء المشركون، يتقدمهم أبو جهل، قالوا: ها، هل سمعت ما قال محمد؟ ما هو؟ هل هو يشبه كلامنا أم لا؟ قال: والله ليس فيكم رجل أعلم بالشعر مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا مما نعرف، وإنه يقول كلاما جميلا، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. هذه العبارة التي يصف بها القرآن الكريم، وإنه ليحطم ما تحته، لا يمكن لكلام آخر أن يقاوم كتاب الله. فإذا القرآن الكريم بأسلوبه، بجمله، بصياغته، كل القرآن كتاب مختلف عن كلام الناس، كلام البشر، ولا يشبهه أي كلام آخر. هذا المعنى كان الكثير من المشركين يعرفونه، ولكنهم كانوا يكابرون في ذلك، لأنه الإيمان بهذه القضية تعني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، والإيمان برسول الله كانت تعني فقدان مجموعة من الامتيازات، ولهذا كانوا يصرون بأن هذا الكلام إنما هو أساطير الأولين اكتتبها، كانوا يقولون بأن هذا الكتاب هو شعر ولكنه يسحر الناس من خلاله، وأمثال هذه الكلمات التي أرادوا أن يواجهوا بها القرآن الكريم. إذن المسألة في التصديق بهذا الكتاب، هذا التصديق بهذا الكتاب، طبعا نحن ليس في مجال بيان الأدلة على أن هذا الكتاب منزل من قبل الله عز وجل. هذا الكتاب أدلة إعجازه كثيرة، يعني الأدلة على إعجاز القرآن الكريم كثيرة جدا، مسطورة في كتب العلماء، ولا نريد أن نخوض فيها، ربما في حلقة أخرى يتسع لنا المجال لحديث عنها. لا شك ولا ريب أن هذا الكتاب هو من عند الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى تحدى الناس بأن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. علينا أن نؤمن بأن هذا الكتاب من الله عز وجل. لماذا؟ لأن إيماننا بأن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى وتصديقنا بهذه القضية هي التي تجعلنا نسير على خطى القرآن وعلى درب القرآن وعلى سبيل القرآن. أنت ليس بإمكانك أن تسير على هدى القرآن ما لم تؤمن بالمرتبة السابقة أن هذا الكتاب كتاب منزل من الله عز وجل. وإلا الكثير من الناس يقول: أنا لا أعمل بوصية القرآن أو بتعاليم القرآن. من يقول أن القرآن منزل من قبل الله تبارك وتعالى؟ قد يكون هي مجموعة، كما يقول بعض الكتاب الآن، أنه مجموعة من التعاليم التي أنتجتها عبقرية محمد، أستجير بالله. فإذا إذا لم نحدد المسألة الأولى، إذا لم نؤمن، وليس مجرد إيمان فكري، لا، نصدق قلبا وقالبا بأن هذا الكتاب، وهو الحق طبعا، كما قلنا أدلة إعجازه كثيرة، وإلا الإنسان، فقط الإنسان اللي ذوق غير سليم، بالإنسان اللي هناك اعوجاج في تفكيره، يمكن أن يقول بأن القرآن كلام بشري. الإنسان اللي طبعه سليم والإنسان اللي عقله قويم لا يمكن أن يشكك في نسبة الكتاب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نسلم بذلك حتى يمكننا أن نعمل، لأننا إذا لم نؤمن بكون القرآن كتاب إلهي معجز، لا يتاح لنا المجال للعمل به. ولهذا الإمام عليه السلام يقول: واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه، لأنك يا إلهي إن لم توفقنا إلى هذه القناعة راح ما نصدق بأن هذا الكتاب من عندك، راح يداخلنا الشك في تصديق هذا الكتاب وفيما يقوله هذا الكتاب. ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، لا يختلجنا يعني لا يداخلنا الزيغ، الزيغ يعني الانحراف عن قصد طريقه. قصد الطريق يعني استقامة الطريق. فالإنسان عندما لا يؤمن بأن القرآن من عند الله عز وجل ويشكك في تصديق الكتاب فيما يقول، سوف يختلجه الزيغ، يعني سوف يدخله الانحراف عن قصد الطريق، عن سواء الطريق التي يدعو إليها القرآن، لأن القرآن يدعو للتي هي أقوم. طريق القرآن هو الطريق المستقيم. عندما لا يصدق الإنسان بأن هذا الكتاب من عند الله سوف لن يستقيم على طريق القرآن، ولن يصدق بتعاليمه، ولن يعمل بأوامره. نسأل من الله عز وجل أن يلهمنا تصديقه والاعتراف بفضله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوقي.
لا تغتاب.